إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، هذه ليلة الجمعة الموافقة للثاني من شهر صفر لعام 1432 من الهجرة، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء المتمم للتسعين بعد المئتين من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا مع سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لازلت أتحدث عن مكانة الصديق ومناقبه وبركته على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء بالصحابة وانتهاء بآخر رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم تقوم عليه الساعة. أستهل محاضرة الليلة بحديث جميل رواه الإمام البخاري في كتاب فضائل الصحابة في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا. هكذا ترجم الإمام البخاري بهذه الترجمة الفقيهة البليغة لهذا الحديث المبارك. الحديث مروي عن ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، مكان في الصحراء، انقطع عقد لي. هذا حديث غير حديث الإفك، وهذه الحادثة غير حادثة الإفك. انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، يا للأدب ويا للخلق، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. أنا عاوزك تتخيل وتتفكر وتتدبر لتعلم كم فرطنا في حق نسائنا، وكم جفت ينابيع الحب في البيوت بسبب هذا الخلق الذي نتعامل به مع النساء، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. تصور لو أنك في سفر مثلا وأخبرتك زوجتك بأن عقدها قد ضاع منها أو سقط من رقبتها أو من صدرها، هل يا ترى من الممكن أن تؤخر الطيارة أو رحلة السفر من أجل أن تجبر خاطرها وأن ترضيها لتبحث لها حتى وأنت تعلم يقينا أنه ربما لن تجد ولن تحصل على هذا العقد؟ هل يفكر أحدنا في أن يبقى مع زوجته جبرا لخاطرها وتطيبا لمشاعرها من أجل أن يسعدها ولو بالبحث فقط عن هذا العقد الذي انفرط أو انفلت من عنقها أو من على صدرها؟ تصور أنه صلى الله عليه وسلم هو صاحب القدر العالي وصاحب المكان والمقام السامي، يبقى مع عائشة رضي الله عنها ويترك الصحابة رضي الله عنهم، فتقول: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس. يعني مش الرسول بنفسه، وأقام الناس ليبحث عن عقد لعائشة صلى الله على المعلم والمربي. تقول وأقام الناس معه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، وليسوا على ماء يعني ليسوا على عين ماء، أو ليسوا بقريبين من عين ماء أو من بئر من أبار الماء. وأنتم تعلمون أن الصحراء لا يمكن أبدا أن يبقى الناس في مكان فيها إلا إذا كانوا يحملون الماء أو بالمقربة أو على مقربة من عين ماء. تقول عائشة رضي الله عنها وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ الناس بقى بيشكون أم المؤمنين إلى أبيها، ما يقدروش يشكوها للنبي عليه الصلاة والسلام لأنهم يعلمون يقينا أنه يحبها، يعلمون يقينا أنه يحبها بأبي وأمي وروحي. فذهبوا يشكون عائشة التي أقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرت، يشكونها لأبيها لأبي بكر رضي الله عنه. قالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. تقول فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. مشهد من أرق مشاهد الحب في ظل هذا الجو، يضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على فخذ عائشة وينام رضي الله عنها وهنيئا لها. تقول فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقال، والرسول رأسه على فخذ عائشة، فقال له وهي جلسة: حبست رسول الله والناس؟ حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ أنا واثق أن الصديق يتكلم بلهجة فيها غضب ومع ذلك بصمت، أو معذرة ومع ذلك بهمس، أنه يخشى أن يزعج أو يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إيه الدليل على أنه كان يتكلم بعنف، يتكلم بغضب، يتكلم بانفعال؟ الدليل دليل عملي، ترجم هذا الانفعال وهذا الغضب ترجمة عملية. راح للسيد عائشة يقول حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، وظل يعاتبها وقال ما شاء الله لي أن يقول. سيد عائشة تقول يعني قال ما شاء الله لي أن يقول، من تأنيب وتوبيخ وتقريع، ويترجم بقى هذا الغضب يقول، تقول وجعل يطعنني بيده في خصرتي، يضربها في وسطها بالقرب من البطن يعني خاصرة، يعني هو يقول حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، ويعاتبها ثم يطعنها ويضربها بيده في خاصرتها. انظر يا أخي إلى وفاء عائشة لرسول الله وإلى هذا الحب الذي والله لو اجتمع أهل الحب على وجه الأرض ليتحدثوا عنه وليبينوه ما استطاعوا، فأنا لا أعلم أنثى عفيفة طاهرة أحبت زوجها كما أحبت عائشة نبيها وحبيبها صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وأنا مصر على هذا بعد خديجة، ومصر أيضا على قولي وما أحب زوج زوجه مثل ما أحب رسول الله عائشة بعد خديجة. هذا معتقد أهل السنة بعد خديجة رضي الله عنها، ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنثى قط مثل ما أحب خديجة رضي الله عنها. فخديجة بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رمز الوفاء، وخديجة هي سكن إمام الأنبياء الذي كان لا يشعر بالسكينة إلا على صدرها وفي بيتها، والتي كانت كلماتها بمثابة السلسبيل الذي ينزل على صدره صلى الله عليه وسلم أو في جوفه في اليوم القائض من شدة الحرارة. نعم، كلماتها كانت تثبته، وكلماتها كانت تملأ قلبه يقينا وثباتا يفوق ثبوت الجبال الرواسي. وتأتي بعد ذلك أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. قيل: ثم من؟ قال: ثم عمر رضي الله عنه جميعا. تقول عائشة رضي الله عنها: فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبني وقال ما شاء الله له أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي. شوف الحب بقى، والله لا يفعل هذا إلا محبة، لا تفعل هذا الفعل إلا زوجة محبة وفية، ومش حب فقط، لا، حب وإجلال، حب وتقدير. قد تحب المرأة زوجها لسبب من الأسباب، لكن تحب المرأة زوجها وهي في ذات الوقت تجله وتقدره وتعرف له مكانته وتعرف له هيبته وتعرف له قدره ومقداره، هذه مسألة أخرى. هذا حب بجلال، وهذا أرقى وأعلى أنواع الحب. خلي بالك، الحب المسربل بالجلال أرقى وأعلى أنواع الحب. حب مش لدنيا، مش لشهوة، مش لغرض. إذا زال الغرض زال الحب. لا، حب لذات الشخص، لجلاله، لوقاره، لإيمانه، لهيبته، لمكانته، لدينه، لأخلاقه، كما قالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ما قالت ذلك إلا لرصيد من الحب تركه النبي صلى الله عليه وسلم في قلبها. ما قالت هذه الكلمات إلا لهذا الرصيد الضخم من الحب الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، بل وملأ به حياته خديجة رضي الله عنها وارضاها. تقول عائشة: فلا يمنعني. أبوها بيطعنها، يطعنها في خاصرتها وعمال يعاتبها بشدة. تقول عائشة، اسمع العبارة العالية أوي دي: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله. أنا بتألم بس مش قادر أتحرك عشان ما صحيش النبي. أنت عايش المشهد ده؟ أظنه عالي أوي. ما تعملوش إلا أم مع طفلها، مش كده؟ الأم ممكن تكون بتتألم جدا بس تتحمل الألم حتى لا توقظ طفلها، حتى لا توقظ رضيعها. نعم، ممكن نكون نايم على ايديها نومة اتعبتها، لكن تنظر اليه فتجد رضيعها او طفلها في هدوء وفي سبات عميق، فتنظر اليه بابتسامة وربما تطبع على جبينه قبلة حانية، ولا تسلت يدها من تحت رأسه وهو الضعيف الخفيف الوزن، حتى يبقى في أحلامه ويبقى في هدوئه ويبقى في لفائفه وادعة. نعم، لا يفعل هذا إلا أم مع طفلها، بل مع طفلها الذي تحبه. فتصور زوجة لا تتحرك مع طعنات تكال إليها في خاصرتها من أب، خلي بالك من حوله ده، من أب قد يفوق حبه حب ابنته لرسول الله. يعني بضربات رجل غاضب حبا منه للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف أخرت رسول الله وكيف أخرت الناس؟ فهذه أيضا معاتبة محب لهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. تقول: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. تقول: فنام رسول الله حتى أصبح. لا، وضع صعب. ما مش عاوزك مش مجرد كلام نظري بالآن. ها ممكن جربت انت كله اوتو كنت عاوز حد يكسفني واحد بس لا بعد سبقك بعكاش ممكن ليلة كاملة ينام ليلة كاملة على فخذ امرأته لا تتبرم ولا تتململ ولا تطهر حتى الصباح حتى الصباح يعني حتى وقت الفجر وهو ينام على فخذ امرأته وهي لا تتحرك. انا اشهد الله هذا حدث معي مرة بس مش مع زوجة مع عالم عالم من العلماء كنا في حج يعني لا اذكر 1418 1417 هجرية لا اذكر بالضبط وكنا في خيمة اللي كان هيبقى فيها الشيخ الالباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين صار بقى ملفحون دول كلهم يجتمعوا في خيمة واحدة فكنا حاجزين من الفجر وانا قاعد وقلت خلاص انا اتيل المكان ما فيش حد يقدر يحركنا ابدا ابدا وفعلا يعني الحمد لله في شيخ من مشايخنا هنا في مصر اسال الله ان يمده بالصحة والعافية ولازال موجودا كبيرا لازال موجودا وكان حاضرا في هذه الخيمة ومن شدة الالم والله يا اخواني يعني شيء عجيب نام فوضع رأسه على فخذي والله الذي لا اله غيره كنت اتألم غاية الالم ونفسي اتحرك بس انت قاعد وقت طويل بتبقى عاوز تتحرك يمنعني وجود رأس الشيخ على فخذي من الحركة تصور لو ان الرأس التي على فخذك هي رأس رسول الله والله انا اعلم ان من اولادنا الان والله من هو مستعد ان يجلس يوما كاملا ولا يتحرك لو وضعت رأس الحبيب صلى الله عليه وسلم على فخذه صلى الله يجمعنا معه بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله في جنات النعيم في الفردوس الأعلى صار أنا سعيد بأن عالم وضع رأسه على فخذه سعيد غاية السعادة ومش قادر أتحرك مع شدة الألم فلا تستكثر على المحبين أن يفعلوا ذلك لا تستكثر على عائشة التي أحبت بكل قلبها حبيبها ونبيها ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطته هذه المكانة في قلبها وهذا الود والإجلال والتقدير والاحترام ظل صلى الله عليه وسلم نائما على فخذها حتى أصبح على غير ماء ما معهوش ما فيش مي ما معناش مي فأنزل الله عز وجل في هذه الليلة الكريمة أو في صباح هذه الليلة آية التيمم خلي بالك من بركة آل أبي بكر على الأمة خلي بالك من بركة آل أبي بكر على الأمة أنزل الله عز وجل آية التيمم فلما نزلت الآية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال أسيد بن حضير كلمات فقيهة بليغة جميلة قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر على أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي بأول بركتكم يعني دي مش أول بركات أبي بكر وآل أبي بكر على أمة النبي عليه الصلاة والسلام أنتم بركة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أم المؤمنين عائشة فبعثنا البعير يعني قام البعير فالذي كنت عليه فوجدنا العقد الذي كنا نبحث عنه تحته فأنزل الله آية التيمم رحمة منه على الأمة ببركة آل أبي بكر وهو الصديق وابنته ومن معه فهم بركة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم آل أبي بكر بركة بفضل الله خفف الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة بنزول آية التيمم تكرمة منه ورحمة منه وفضلا منه لأم المؤمنين عائشة ولأبي بكر قبلها فهي كرامة لآل أبي بكر على أمة النبي صلى الله عليه وسلم تظل هذه الكرامة وارثة الظلال ممتدة البركات والرحمات إلى أن يرث الله الأرض من عليها. تخفيف لو تدبرناه ووعيناه وعقلناه وعرفنا قيمته وقدره لعرفنا قيمة آل أبي بكر رضي الله عنه على أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من هذه المناقب الجليلة ومن هذه الصور التي تدل على علو منزلة أبي بكر جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام البخاري وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه. وأسألكم بالله أن تتدبروا معي جدا هذا الحديث العجيب الجليل الذي يدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بصورة قد لا يستطيع أديب بليغ فضلا عن عالم أن يعبر عنها. الحديث رواه البخاري من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال اسمع قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر مجلس نبوي جميل والصديق مقبل على هذا المجلس بصورة ملفتة للنظر إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه. الصديق رافع ثوبه من الأمام حتى ظهرت ركبتاه حتى أبدى عن ركبتيه. المشهد ملفت فعلا ملفت، وأقول ملفت إذا عرفت حياء الصديق ومروءة الصديق وكرم الصديق. يعني قد لا يستطيع الإنسان أن يفعل مثل هذا المشهد إلا في مواقف معينة وفي ظروف معينة. يقول أبو الدرداء إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه ظهرت ركبتاه، فقال عليه الصلاة والسلام حبيب الحبيب والقريب من الحبيب. فقال حين رأى الصديق على هذه الحالة النبي قال لي اسمع، فقال صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، أما صاحبكم فقد غامر، في مغامرة في أمر أغضب الصديق بسببه، أما صاحبكم فقد غامر. الحبيب يقرأ حبيبه والصاحب يعرف طبائع صاحبه، أما صاحبكم فقد غامر. فسلم يعني سلم أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم قال يا رسول الله إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، بيني وبين عمر إشكال خلاف، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، يعني أسرعت إليه بالقول، يعني الصديق بيعترف بالخطأ، ثم ندمت، ندمت على ما بدر مني تجاه الفاروق، الله على الأخوة، الله على المحبة، الصديق مش أنا بقى الصديق وأنا ثاني اثنين وأنا حبيب الحبيب، لا أخطأ في حق عمر أسرع له بالقول بعدين ندم، فرح يعتذر لعمر فرفض عمر عذره. لا إله إلا الله، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم. خلي بالك بقى من الجمال ده والتربية. يقول إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، أي أسرعت إليه بالقول، ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليه. الله الله على الحب، كلام عالي أوي، أدب راقي أوي. كان بينه وبين عمر شيء أسرعت بالقول بعدين ندمت قلت له اغفر لي رفض فتركت مجلسه وأتيت إليه. ده كلام ما يزعلش، ده الكلام ده في حق عمر، يعني هذا الكلام في حق عمر. لا ده هو برضاش يقبل عذر الصديق، لا شو بقى النبي يقول ايه عليه الصلاة والسلام. يا الله، فقال له صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثلاث مرات رح يطلب من مين يغفر له؟ من عمر. مين اللي يدعوه المغفرة؟ رسول الله. خلي بالك ما تخدش الكلام كده. هو يطلب المغفرة من عمر، فالذي يدعو الله له بالمغفرة رسول الله. يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثلاث. عمر ندم. شوف أصحاب القلوب الطاهرة كيف يطلب منه الصديق أن يغفر له ويرفض، إزاي؟ فندم عمر هو الآخر رضي الله عنه، فأتى منزل أبي بكر على طول يذهب لأخيه بيته، فيش كبر. خلي بالك من الدروس، ما مش عاوزك تاخد الحديث وخلاص وانت هتقرأه وتحفظه، لكن شوف الدروس التربوية كيف يعلمنا الصحابة معنى الأخوة. الأخوة سامحوني، الأخوة التي مش عاوز أقول ماتت لكن مرضت مرضا عضالا، وأصبحت الأخوة الإيمانية بعيدة المنال، لا تحل بها إلا القلة من الأطهار الرجال. إنما المؤمنون إخوة، إن وجدت إيمانا بدون أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص، وإن وجدت أخوة بدون إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين، بل هي التقاء مصالح وتبادل منافع، فإذا زالت المصلحة وانتهت المنفعة زالت هذه الأخوة الكاذبة. ما كانت لله. ألا تتفق معي أن الأخ الآن قد يتخلى عن أخوة أخيه بمنتهى الرخص لمجرد خطأ أو خلل من وجهة نظره؟ هو يرى أن أخاه أخطأ فيه من وجهة نظره فيتخلى عن أخوته لأخيه التي دامت سنوات طوال. أي أخوة هذه؟ أي أخوة؟ هل هذه أخوة الدين؟ هل هذه الأخوة في الله؟ هل هذا هو الحق الذي ينادي الحق تبارك وتعالى يوم القيامة على أهله وأصحابه ليظلهم في عرشه يوم لا ظل إلا ظله؟ لا ورب الكعبة، أين المتحابون بجلاله؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. نعم، الحب في الله والأخوة في الله ليست أمرا هينا وليست أمرا يسيرا، وإنما هي أمر عظيم وحمل ثقيل وأمانة كبيرة. وقد لا يفرط الأخ إن ذاق معنى الأخوة في الله، إن ذاق معنى الأخوة في الله لا يفرط أبدا في هذه الأخوة، وإن بدر من أخيه شيء أو وقعه في خطأ سواء كان مقصودا أو غير مقصود. أسأل الله أن يردنا وإياكم إلى الحب فيه وإلى الأخوة في الله ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن أخطأت في حقك يا أخي وأتيت إليك لأعتذر إليك فلا تتفرعن علي، لا تتفرعن علي، لا تكن فرعونا علي. وإن أخطأت في حقي وأتيت إلي فلا أتفرعن وأنا الآخر عليك. فهذا الذي لا يقبل عذر أخيه فيه من سمات فرعون ما فيه من الكبر والصلف والغرور والقسوة. اقبل عذر أخيك، أنت لست ملكا وهو الآخر ليس ملكا، وأنا لست معصوما وأنت لست معصوما. لماذا إن أخطأت أنا لماذا لا تأتي إلي بأدب وحب وستر لتصحح لي خطأي؟ ربما أبين لك الحق. ولماذا لا تقبل توجيهي ونصحي إن كنت على حق؟ ولماذا لا أقبل عذرك إن جئت إلي معتذرة؟ ولماذا لا تقبل عذري إن جئت إليك معتذرة؟ من اللطائف، يعني أقول ذلك من باب الاستئناس فقط، أن إبليس، يعني أقول ذلك استئناسا لاستدلالا، أن إبليس ذهب يوما إلى فرعون فطرق عليه بابه. ففرعون بيقول له من بالباب؟ قال له تدعي الألوهية ولا تعلم من بالباب. تقول انا ربكم الاعلى، تدعي الربوبيه ولا تعلم ما تخليك ساتر نفسك بقى وخلاص وتسكت لحد ما اللي بره يقول انا فلان. تدعي الربوبيه ولا تعلم من بالباب. فقال من؟ قال ابليس. فدخل فقال له يا فرعون من اشر مني ومنك؟ ابليس فرعون صعبه جدا. لطيفه يعني خدها وخلاص لكن ما تستشيرش بيه. على من أشر مني ومنك؟ فقال فرعون وهل يوجد من هو أشر مني ومنك؟ قال نعم. قال من؟ قال من ذهب إليه أخوه معتذرا فلم يقبل عذره. ما تاخدهاش ده جاء من إبليس أنا بس بقى. فشوف سبحان الله، يعني الرجل اللي بيعتذر يعني يطامن من كبريائه ويعترف بخطئه ويذهب الى اخيه، ما تقطمش بقى. الله خلاص. النهارده انا مره كنت عندي المحاضره دلوقتي العصر بشبيش، وسبحان الله مر على شاب من اولادنا وبيدخن سيجاره مش شايفني، فانا مش عاوز احرجه ومش عاوز اجرحه، فاول ما شافني قام رمي السيجاره وارتبك وشه احمر. السلام عليكم، ازي الحال يا حبيبي؟ ايه الاخبار؟ ربنا يشرح صدرك للحق والخير. خلاص انتهى الموضوع، ما تجرحوش بقى، انصح له بادب، لانك لو اشعرته انه فعل خطا لحيائه منك حين رأيته على المعصية ستجرئه على فعل المعصية أمامك بعد ذلك. احتفظ بهذه الحشمة، احتفظ بهذه الحشمة وبهذه المكانة، وهذا فضل الله عليك، لكن لا تجامله على حساب الحق، وإنما ابذل له النصح بحق وأدب ولا تجرحه. فإن اعتذر فاقبل عذره ولا تتعالى على أخيك. جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، الصحابي الزاهد العابد التقي النقي الورع، فقام الرجل يسب أبي الدرداء سبا فظيعا جدا، وأبو الدرداء يسمع السباب ويصمت والرجل يزيد. فالتفت إلي أبو الدرداء وقال كلمات عجيبة جدا لا أقولها إلا الصحابي. قال يا أخي لا تفرط في سبنا، يعني ما تكترش أو كده، لا تفرط في سبنا ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. إيه التربية دي؟ إيه التربية دي؟ أنا عارف إنها مسألة شاقة جدا وصعبة جدا على النفس، وقد يوفق الإنسان في موقف ولا يوفق في موقف أخرى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الشاهد عمر بن الخطاب يذهب بنفسه إلى بيت أخيه الحبيب أبي بكر رضي الله عنه ورضي الله عنه جميعا، فراح ينادي أثم أبو بكر، ينادي على أهل البيت أثم أبو بكر، أبو بكر موجود، أثم أبو بكر ثلاثة، فقالوا لا. فأتى عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هيروح فين؟ فأول ما وصل عمر، يا الله مشهد صعب مرعب، فجعل وجه النبي يتمعر يتغير من شدة الغضب مجرد ما رأى عمر. قد عمر ما أخطأش في حق الصديق ده، هو بس قال له اغفر لي أبا، لكن ما أسأش إليه ولا رد عليه أبدا. فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يعني يتغير لونه من شدة الغضب، وفي بعض الروايات يتمغر، يتمغر بالغين مش بالعين، ويتمغر أي يحمر. من شدة لما كان النبي يغضب كان يحمر وجهه كأنك فطأت في وجهه حب الرمان عليه الصلاة والسلام. وكان في عرق في جبينه الأزهر الأنور لما يغضب ينتفخ ويظهر هذا العرق عليه الصلاة والسلام، بس الوجه يحمر يحمر كأنك فطأت رمانا في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، فصار وجهه لون وجهه لون الرمان، فجعل وجهه يتمغر بالغين. سبحان الله، في حديث أو في رواية أبي أمامة عند أبي يعلى هكذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في رواية أبي يعلى من حديث أبي أمامة في نفس القصة، فجلس عمر في وجه النبي عليه الصلاة والسلام أو أمامه عليه الصلاة والسلام فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الله، أنت متخيل دي صار لما تروح لعالم من العلماء وتجلس في وجهه ويعرض عنك مش عاوز يشوفك، رعب. عمر كل ما يجلس في قبالة وجهه عليه الصلاة والسلام يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فعرض عنه النبي، ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى الجانب الآخر وأعرض عن عمر، فقام عمر بن الخطاب فجلس بين يديه، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه ثم تحول فجلس في مجلس آخر وأعرض عنه تاني، فقال عمر يا رسول الله ما أرى إعراضك إلا لشيء بلغك عنه، ما أرى إعراضك إلا لشيء بلغك عنه، فما خبر، فما لا خير في حياتي، لا خير في حياتي وأنت معرض عني، ما قيمة الحياة وأنت معرض عني، لا خير في حياتي وأنت معرض عني. اسمع اسمع. فقال له بأبي وأمي وروحي أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه؟ يا الله، أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه، أنت يجي لك الصديق يعتذر لك ما تقبلش عذره، أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه. وفي حديث ابن عمر عند الطبراني يقول له صلى الله عليه وسلم يسألك أخوه أن تستغفر له فلا تفعل، يسألك أخوك أن تستغفر له فلا تفعل. فقال عمر والذي بعثك بالحق ما من مرة ما من مرة يسألني أن أستغفر له إلا وأنا أستغفر له، الثلاث مرات يقول لي وأنا أقول اللهم اغفر له، بس في نفسي ما جهرش بيها. والذي بعثك بالحق ما من مرة يسألني أن أستغفر له إلا وأنا أستغفر له. ثم قال عمر يا رسول الله والله ما خلق الله من أحد أحب إلي من أبي بكر بعدك، والله ما خلق الله من أحد أحب إلي من أبي بكر بعدك. فقال أبو بكر وفي نفس المجلس وأنا والذي بعثك بالحق كذلك، وأنا والذي بعثك بالحق كذلك، يعني والله ما خلق الله أحدا أحب إلي من عمر بعدك، أي بعده صلى الله عليه وسلم. ارجع لرواية أبي الدرداء في صحيح البخاري يقول فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي أو فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر أو يتمغر حتى أشفق أبو بكر. يا الله، ده قلب الصديق بقى، حتى أشفق أبو بكر على عمر، حتى أشفق أبو بكر، فجفى أبو بكر على ركبتيه وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم. قالها مرتين، جفى على ركبتيه. أم وقف لما شاف وجه النبي وغضب النبي وانفعال النبي وإعراض النبي عن عمر، قام جفى على ركبتيه. وعاوز تتخيل المشهد، يعني تعبير عن الخوف تعبير عملي. جفى على ركبتيه وقال: يا رسول الله، أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مع كل هذا، قال: بأبي وأمي، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرتين، فما أذي الصديق بعدها. هل يجرؤ مخلوق بعد ذلك إلا إن كان غبيا على إذاء الصديق؟ إلا إن كان مخذولا؟ إلا إن كان محروما على إذاء الصديق ولو بنظرة، فضلا عن كلمة، فضلا عن غمزة أو همزة أو لمزة، فضلا عن فعل، فضلا عن مقال ينال منه أو من عرضه أو من شرفه أو من عرض ابنته أو من شرف وردته وزهرته التي تفتحت في بيت الصدق وترعرعت في بيت النبوة وسمعت القرآن غضا طريا وحدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وما نزل الوحي، وما نزل الوحي في لحاف امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في لحاف بنت أبي بكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. حديث يا أخوانا، حقيقة أنا من أرق ما قرأت وما حفظت من أحاديث في منزلة أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مكانة وعلو قدر أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها أبدا، لا يجرؤ أحد بعد هذا البيان النبوي أن ينال من أبي بكر رضي الله عنه. من المواقف الجميلة أيضا التي تدل على تكريمه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، ما كان منه يوم فتح مكة، فلقد جاء أبو بكر رضي الله عنه بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحمل حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه. قال لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه. مكرمة لأبي بكر، لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه، مكرمة لأبي بكر. فقد يكرم الوالد من أجل ولده، وقد ترفع مكانة الوالد في الدنيا والآخرة من أجل مكانة ولده. في الدنيا فهذا أمر مشاهد معروف لكم، قد يرفع ذكر الوالد بذكر ولده الحافظ القرآن، بذكر ولده العالم، بذكر ولده المتفوق في الطب أو الهندسة أو الذرة أو الكيمياء أو الجيولوجيا، قد يرفع ذكر الوالد. أما في الآخرة، ألم تقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فقد يظل ذكر الوالد في الدنيا ويظل أثر ولده عليه كذلك في الآخرة ممتدا بدعوة أو بعمل صالح أو بأثر طيب يرفع إلى صحيفة الوالد من ولده أو ولد صالح يدعو له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه مكرمة لأبي بكر. فالحديث رواه الإمام أحمد والإمام ابن حبان وغيرهما بسند صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه مكرمة لأبي بكر رضي الله عنه. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد وقع خلاف بين بني عمرو بن عوف، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم للصلح بين بني عمرو بن عوف. فلما حضرت صلاة العصر أقام بلال الصلاة ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حضر، تأخر، فقام أمر بأبا بكر فتقدم للصلاة بالصحابة رضي الله عنه، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دخل أبو بكر في الصلاة، فضج الصحابة وصفقوا وصفحوا، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر. الرسول عليه الصلاة والسلام شق الصفوف ووقف خلف أبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر إذا دخل الصلاة لا يلتفت، فلما رأى التصفيح لا يكف ولا يمسك الصحابة عن التفت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فأومأ إليه رسول الله بيده هكذا أن أمضي، يعني استمر أتم الصلاة، فقام أبو بكر كهيئته فحمد الله على ذلك، ثم مشى القهقرى يعني رجع إلى الخلف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك، أي إذ أشرت إليك، ألا تكون مضيت؟ ما الذي منعك ألا تتم الصلاة؟ ما منعك إذ أومأت إليك ألا تكون مضيت؟ قال أبو بكر المؤدب المربى المهذب، فقال أبو بكر لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله، لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله، أن يصلي إماما بإمام الأئمة وسيد الأمة، ما كان أو لم يكن ابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر إن دل فإنما يدل على مكانة الصديق، إذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر في إمامته للصلاة ورسول الله يصلي مأموما خلف أبي بكر رضي الله عنه، ففيه تنويه بقدر الصديق ومكانة الصديق. ولكن أبا بكر رضي الله عنه سلك مع أستاذه ونبيه طريق الأدب، وسلك أستاذه ونبيه معه طريق التواضع، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتواضع في هذا المقام لأبي بكر رضي الله عنه، وأبو بكر يظهر مقام الأدب ويعامل النبي عليه الصلاة والسلام بمقام الأدب في هذا المقام الجميل. لا أزيد على يا خالق الصديق سبحانك، هذا الصديق الذي رباه المصطفى وكفى. ما أحوجنا إلى التواضع من المعلم والمربي، وما أحوجنا إلى الأدب من التلميذ والمتعلم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التواضع، وأن لا يحرمنا وإياكم مقام الأدب. أكتفي بهذا القدر الليلة، وأتوقف عند هذا المقام لأواصل السير في هذا البستان اليانع الماتع مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدر الله البقاء واللقاء. هل أجيب على بعض أسئلة ولا كفاية؟ طيب. نعم. 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 الله يرحمه رحمة الله وسعه، عظم الله أجره، الله يرحمه، ربنا يرحمه، أهلا وسهلا، الله يكرمك، الله يستر. آمين. نعم. تفضل الله يكرمك. نعم. مش سامعك. طيب ربنا يشفيك ان شاء الله تعالى، ويشوف اي حد من اخواننا هنا يرقيك، لان انا اسال الله ان يشفيك وان يرفع عنك البلاء وجميع مرضى المسلمين. بس انا والله ماليش في الموضوع ده خالص، لكن هنشوف حد من اخواننا هنا يرقيك ان شاء الله. في حد بيرقي يا اخواننا؟ هل من راق؟ حاضر. في حد بيرقي؟ انت شيخ حسين؟ الله يفتح عليك. خلاص يبقى تعالى الشيخ حسين ان شاء الله يرقيك هنا. على راس من فوق، اهلا وسهلا. الله. يا الله، نسألك الدعاء لأسرة كاملة تتكون من أب وأم والأولاد، توفاهم الله عز وجل جميعا في وقت واحد. نسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم، وأن ينزل على قلوب الأقربين منهم برد السكينة والرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. حاضر. ما السؤال ده بيأتي كثيرا بس ما فيش وقت الإجابة. ما حكم أن يجلس الرجل بجانب امرأة أجنبية في وسائل المواصلات؟ يضع بينك وبينها حائلا أو حاجزا كأجندة معك أو كتاب أو شيء، يعني اجتهد ما استطعت أن تتقي الله تبارك وتعالى. فضابطك في هذه المسألة التقوى، ضابطك التقوى. يعني قد يجلس الرجل وهو مكره أو مضطر ويضع شيئا كما ذكرت، وتقوى لربه ومولاه تملأ قلبه. وقد يجلس الرجل بعيدا عنها على كرسي آخر والشهوة تحرك قلبه. لا أقلل من شأن الابتعاد الجسدي، هذا أمر مهم جدا. ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء، لكن اجتهد أن تحقق التقوى. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا لكم في الدنيا والآخرة. تفضل يا حبيبي، تفضل. ما حكم حمل الأم صبيها المعطر والخروج به في الطرقات؟ هي لا إثم عليها ما دامت لم تتعطر هي، وإن تورعت عن الشبهة فهو أولى. إن تورعت عن الشبهة فهو أولى، من باب قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. صلى الله عليه وسلم. بحر البقر دي فين؟ اسماعيليه شرقيه. والله انا ما عنديش مانع، بس رتبه بفضل الله وهاته موافقه الجهات المسؤوله وانا خدام. والله طب انت وصل لي اهو، انت بتكلمني اهو. ما عنديش مانع، بس رتبه بفضل الله هاته الموافقه وانا خدام. انا كنت عندكم بورسعيد وشايفك حاضر الجمعه في اسماعيليه، مش كنت حاضر؟ وكنت حاضر في نبروه. فكر في الزحمه، مش شايفك؟ لا شايفك. ربنا يكرمك. كانت موافقة وانا خدام والله جيلكم على عينيه. الجمعة كانت بكرة بورسعيد بس اتلغت يعني لأسباب أمنية، فنسأل الله أن يفرج الكرب وربنا يحفظ مصر من كل مكروه وسوء. وخلي بالكم يا شباب من الفتن، انتوا زهيتوا وقفتوا ليه زهيتوا؟ ما انا بقول وقت في بورسعيد واتلغت. الاخوة اللي واقفين اخلص ولا زهيت ولا تعبت؟ طيب حاضر. انا بس عاوز ابين ولعل يعني لعلكم عاوز ابين بس ان كما ذكرت ان ما حدث اخواني لا علاقة البتة له بالاسلام، لا من قريب ولا من بعيد، والله الذي لا اله غيره ندين بهذا لله، لله هذا ديننا. خلي بالك لما بقول لك كده والمشايخ بتوعكم كلهم بيقولوا كده، اوعى تتصور ان ده من منطلق خوف او من منطلق حرص. لا ورب الكعبة، احنا لا بتوع كراسي ولا بتوع مناصب ولا بنفكر اصلا اي حد من المشايخ المعروفين، ما لناش في الكلام ده. لما بنقول اشهد الله اننا لا نقول الا ما ندين به لربنا سبحانه وتعالى والا ما نرضيه به جل وعلا. اللي حدث ما سفكش دماء النصارى وترك دماء المسلمين، ده اكبر دليل، اكبر دليل على انه ينبغي ان نتمادى في الاتهامات بدون تثبت وبدون تبين. انا فقط كما بينت في بيان مختصر وفي مقال اطول، اود فقط ان اقول بان سفك الدماء وتمزيق الاشلاء للمسلمين او لغير المسلمين، خلي بالك من اللي حوله، لغير المسلمين المعاهدين والمستأمنين والذميين حرام شرعا، اجمعت الامة على حرمة ذلك. ده كلام بقى يعني مش ده كلام علم، بقول لك اجمعت. انتوا عارفين مسائل الاجماع في الامة قليلة جدا، مسائل الاجماع لابن المنذر مسائل قليلة جدا بالنسبة لمسائل الخلاف اللي بالالات. فالامام ابن حزم نص في مراتب الاجماع على ان فقهاء الامة قد اجمعوا على وجوب حماية الذميين. الذميين لما اهل الذمة، وكلمة ان هم مصرين يقولوا المواطنة، وانا بقول ان اهل الذمة ارقى واجمل واصون لحقوقهم ودمائهم، لان لما اقول لك اهل ذمة الله واهل ذمة رسوله واهل ذمة المؤمنين، ده حاجة رعب. ده انا بقيدك بقيد في منتهى الخطورة ان اقول لك دول اهل ذمة الله واهل ذمة رسول الله واهل ذمة المؤمنين. فالقضية ليست سهلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الاول القرآن، الله جل وعلا يقضي بالدية. خلي بالك ده حكم ممكن كتير من طلابنا ما ياخدوش بالهم منه. الله جل وعلا يقضي بالدية لرجل غير مسلم بيننا وبين قومه ميثاق، بالدية، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. الله أكبر. الدية لو قتل ذمي أو معاهد بيننا وبينهم ميثاق، لو قتل القتيل له دية. فتصور كيف حكم من قتله عمدا، هذه عظمة الدين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فدماء المعاهدين، وأنا قلت لكم قبل كده المعاهد والمستأمن الفرق بينهم في أمرين. المعاهد يعطي العهد ولي الأمر أو من ينوب عنه، لكن أنا ما أقضيش عهدا ولن تترد عهدا. أحاد الرعية لا يملكون أن يعطوا عهدا، إنما اللي يعطي العهد ولي الأمر أو من ينوب عنه. يبقى ده أول فرق. الفرق الثاني، المعاهد أو المعاهد وكلاهما صحيح، المعاهد في أمان منا ما دامت مدة العهد باقية في بلدنا وفي بلده. يا خبر، شايف عظمة الدين؟ المعاهد في أمان منا ما دامت مدة العهد قائمة في أمان منا في بلد، طول ما هو في بلدي في أمان مني لا أؤذي أبدا، وهو في بلده أيضا في أمان مني، ما ضبرش لقتله بس لما يخرج من بلد، لا، لأن بينه وبين عهد. وانتم عارفين النبي عاهد قريشا 10 سنين في الحديبية، 10 سنين. يبقى المعاهد ده الفرق بينه وبين المستأمن. المستأمن يعطي الأمان أي مسلم وأية مسلمة. بل ستعجبون إذا قلت لكم اختلف علماؤنا في أمان الصبي. شوف عظمة الدين يا ناس، عاوز أصرخ والله، عاوز أصرخ وأقول الصبي، الطفل ده، الطفل ده هو لو أعطى أمانا لمشرك، العلماء لهم في أمان هذا الصبي قولان، لهم في أمان هذا الصبي قولان. فريق من أهل العلم يجيز أمان هذا الصبي، وفريق آخر لا يجيزه. أما أمان العبد، العبد فجمهور أهل العلم على جواز أمانه. لو أعطى عبد أمانا الجمهور يجيزون أمان هذا العبد. شايف عظمة هذا الدين، عظمة هذا الإسلام. يعني زي ما قلت قبل كده، لو الست اللي قاعدة برة بتبيع جرجير، ولا الأخ اللي قاعد برة بيبيع بسكوت أو فشار، أي أخ فقير من إخوانه، أن لا أقلل من شرف المهنة وعمل والعمل ما دام حلالا، إنما بقول لك أخ متواضع جدا، الأخ ده لو أعطى أمانا لا يجوز لأي مسلم أن ينقض أمانه. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. خلي بالكم يا شباب، أنا قلت لكم قبل كده، أقسم بالله القضية ما قضية إخلاص ولا قضية حماس، إذا انفلت الإخلاص والحماس من الضوابط الشرعية. أنا مستعد أولعك دلوقتي، بس أبقى خائن لله ولرسوله، أبقى خائن لله ولرسوله، والله بقولها لله، وأنا بأقسم بالله على ذلك. ما حدش من حقه ينقض أمانة مسلم بخيانة لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يبقى ده الفرق بين العهد والأمان. سيدة أم هانئ أعطت أمانا لمشرك يوم فتح مكة، والحديث في البخاري ومسلم. جاءت أم هانئ للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل، والسيدة فاطمة واقفة تستر بثوب، فجاءت أم هانئ: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي، أخوي علي، أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته، يقال له فلان ابن هبيرة. سيدنا علي عاوز يذبحه، وإزاي تدخلي مشركا في جوارك؟ أنا هقتله. فراحت تشكو علي للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. دي رواية البخاري، رواية أبي داود بسند صحيح: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وأمنا من أمنت. يبقى ده الأمان. إنما الذمي، الذمي اللي هو أهل الكتاب اللي بيعيش في الدولة المسلمة وبيعطي الجزية، أو بمعنى عصري بيدفع الضريبة، مع اللفظ العصر المتعارف عليه. الذمي اللي عايش في الدولة المسلمة عليه واجبات وله حقوق، لا يجوز له أبدا أن يتجاوز أو أن يتعدى أو أن يوظف أي موقف توظيفا يضر بمصلحة البلد الذي يعيش فيه. ويجب على كل من يعيشون في هذا البلد أن يعلموا أن أعدائنا في الخارج يهتبلون وينتهزون وينتظرون أي فرصة لإعداد أو لتطبيق نفس السيناريو اللي بيطبق الآن فعلا على أرض السودان، وأنا حذرت منه من أكثر من 17 سنة هنا في نفس المسجد، حذرت من الكلام اللي بيحصل ده. لو رجعت الأشرطة هتلاقوني أنا صرخت من أكثر من 16 سنة في قضية تقسيم السودان ومياه نهر النيل. ولما سمعت اول مرة عن زيارة وزير او مسؤول مش فاكر بالضبط، لان الكلام ده من سنين، زيارة مسؤول يهودي لاثيوبيا، انا صرخت قلت الحقوا قلت الحقوا، كلام مسجل في الاشرطة القديمة للي متابعني واللي مراجع من زمان. فاخواننا اعداؤنا يريدون لبلدنا التمسك، والمسمار، وانا قلت بصراحة المسمار الذي يطرقون عليه بشدة وقوة لتمزيق هذا البلد ولإشعال نار الفتنة فيه هو مسمار الفتنة الطائفية. فتنة نائمة لعن الله من أيقظها، لعن الله من أيقظ الفتنة وأشعل نارها. البلد يا اخوانا لو اشتعلت فيها نار الفتنة والله ما يجرؤ أحد أن يخرج من بيته، ولن يأمن أحد على أهله ولا على أولاده ولا على أطفاله ولا على ماله ولا على نسائه ولا على نفسه. مصر يراد لها أن تتحول إلى مذابح كما نرى في الدول المسلمة المجاورة لنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنريد من العقلاء من المسلمين ومن النصارى ألا يستقوا يا هؤلاء بأقباط المهجر أو بنصارى المهجر الذين يعزفون على وتر الصراخ والنداء على أمريكا لنجدة غير المسلمين في مصر أو في غيرها بحجة أنهم مظلومون ومقهورون. متى نصرت أمريكا مظلوما بالعدل وبالحق، والتي سفكت الدماء ومزقت الأشلاء ولا زالت ودمرت حضارة من أعرق حضارات الدنيا في بلاد الرافدين؟ فينبغي أن يعقل الناس، وأنا بقول الفتن إذا اشتعلت لا يسمع فيها صوت العقلاء. الآن قد يسمع صوت العقلاء وقد يسمع صوت الحكماء، إنما إذا اشتعلت نار الفتنة دمرت الأخضر واليابس، ولن يسمع أحد في الفتنة إن اشتعلت لصوت عالم أو لصوت عاقل. وأنا بركز جدا على عدم الفصل بين العلماء والشباب، عدم الفصل بين العلماء والشباب، ده صمام أمان علماء أهل السنة. ولا ينبغي على الإطلاق أن يتهم منهج السلف الصالح. والله لو راجعت الأمة قواعد وأصول وضابط هذا المنهج لعلمت يقينا أنه صمام أمان في العدل وفي الحق وفي الإنصاف، لأنه فهم القرآن والسنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة بعدهم والأئمة من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم بلادنا وأن يعصمنا إياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.